الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأصله في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. هذا الحديث يدل على مشروعية زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة، شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الله سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دونه تعالى أو تزكيته والقطع له بالجنة. قال النووي رحمه الله: الهجر كلام الباطل. وكان النهي عن زيارة القبور أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تقولوا هجرا، وهو كلام الباطل. وروى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب. قال الصنعاني عقب أحاديث الزيارة: الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة القبور للرجال والنساء، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر فقال: اتقي الله واصبري. قال الحافظ في الفتح: وموضع الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة صلى الله عليه وسلم. وذهب جمع من أهل العلم إلى منع زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن الله زوارات القبور، وإسناده صحيح، ولكن اللعن للمكثرة من الزيارة لا لمجرد الزائرة، ولفظ لعن الله زائرات القبور ضعيف لا يثبت، فالثابت لعن الله زوارات القبور المكثرات من الزيارة، من تتخذ الزيارة ديدنا. قال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. والمقصود من زيارة القبور شيئان: انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، هو الغرض الأول من الزيارة كما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المقصود الثاني فنفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له، وهذا خاص بالمسلم، وفيه أحاديث منها ما رواه أحمد في المسند بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال: إني أمرت أن أدعو لهم. ومنها أيضا أنها قالت رضي الله عنها: يا رسول الله كيف أقول لهم، يعني إذا زارت القبور ماذا تقول عند زيارة القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وأرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره، لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تجمع القمامة منه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم صلى الله وسلم وبارك عليه. هناك بدايات كثيرة وشركيات تحصل عند القبور، منها الذبح والنحر عند القبور، وهو من أعظم هذه البدع والشركيات، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أنس بسند صحيح: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال الناوي رحمه الله: وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا. وقال العلامة الألباني رحمه الله: وهذا إذا كان الذبح هناك لله، يعني يذبح عند القبر لله، فهذا منهي عنه. أما إذا كان الذبح لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله أي أكل هذا المذبوح حرام وفسق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومنها رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها، وطليها بالكلسي، هو مادة طلاء. في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ ومن هذه البدع التي تحصل عند القبور الكتابة عليها والبناء عليها وتزيينها بالرخام ونحوه، لأن ذلك من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر تعلقوا بالقبر. ومنها القعود عليها، وفي ذلك أحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، عند مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، هذا عند مسلم، أو يزاد عليه عند أبي داود بإسناد صحيح، أو يكتب عليه عند أبي داود بإسناد صحيح، لأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه أصل شرك العالم. ومنها الصلاة عندها ولو بدون استقبال القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. ومنها بناء المساجد عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مسلم. ومنها السفر وشد الرحال لزيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التي تقصد لذاتها أو لفضل يدعى فيها. ألا ترى أن أبا بصرة رضي الله عنه أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه سفره إلى الطور وليس هو بمسجد يصلى فيه وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى عليه السلام فهو جبل مبارك، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه. ومنها إيقاد السروج عندها، يعني إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، والدليل على ذلك أنه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح من الصحابة والتابعين. قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالدليل على أنها بدعة محدثة أنه لم يعرفها السلف من الصحابة والتابعين. وأيضا فيها إضاعة المال وهو منهي عنه. قال ابن حجر الفقيه: وصرح أصحابنا بحرمة السراج على القبور وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد أن يكون كبيرة. والآن يستفيدون من هذه الإضاءة في إتيان الأمور المحرمة في القبور وفي دفن الأعمال السحرية وتعليقها على بعض الأشجار في المقابر، فإلى الله المشتكى. وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ومنها قراءة القرآن عند القبر، وهو من البدع لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضي الله عنه، وكل بدعة ضلالة. ومنها تخصيص المواسم والأعياد والجمعة لزيارة القبور، وهذا من البدع وكل بدعة ضلالة. فهذه جملة من البدع والشركيات التي تحدث عند القبور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يمسكنا حبله المتين وكتابه المبين وسنة نبيه الأمين حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.